أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال: الأمارات المستعملة في استنباط الأحكام من ألفاظ الكتاب والسنة. منها: الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة. كان الكلام من المصنف في بيان تأسيس الأصل، وبعد أن انتهى من تأسيس الأصل أخذ في ذكر وبيان وتعداد مجموعة من الأمارات التي خرجت ودل الدليل على حجيتها، فجاء إلى مجموعة من الأمارات. هنالك أمارات خارج عن الأصل معلومة، وهي من قبيل قسمها إلى قسمين: القسم الأول عبر عنها بتحديد المراد، والقسم الثاني بتحديد الظهور والوضع والظهور، وقد يذكر قسما ثالثا سيأتي خبر الواحد في الجملة أنه من الأمارات التي خرجت من الأصل. كان الأصل في أن كل الأمارات إذا شككنا بها لا تكون حجة إلا ما خرج بالدليل، هذا كله إذا لم نقل بدليل الانسداد طبعا، يعني أن يكون هنالك دليل خاص يأتي ويدل على أن هذه الأمارة قد دل عليها الدليل، وتلك الأمارة دل عليها الدليل، وتلك الأمارة قد دل عليها الدليل. هذا هو الكلام الذي كنا في صدد بيانه. فجاء وذكر القسم الأول، وهنالك قبل ذلك وهنالك أمارات قيل بخروجها عن الأصل وأنها حجة ودل الدليل على حجيتها، من قبيل الشهرة ومن قبيل الإجماع المنقول في الجملة سيأتي إن شاء الله. نعود إلى الأمارات التي خرجت بالدليل ودل الدليل عليها. المصنف رحمة الله عليه يقول: الأمارات التي يحتاجها الفقيه في استنباط الأحكام الشرعية هي على قسمين. القسم الأول هو ما يراد تحديد المراد، مراد المتكلم، بعد أن تظهر هذه الكلمة وأنها ظاهرة في المعنى المعين، مثل كلمة الصعيد وأنها ظاهرة في مطلق وجه الأرض مثلا، أو خصوص التراب الخاص مثلا. لو ظهرت، هل هذا الذي كان ظاهرا مراد من قبل المتكلم، قاصده ويريده أو لا؟ هذا القسم الأول الذي عبر عنه المصنف. القسم الثاني لا، تحديد الظهور والوضع حتى نشخص أوضاع الألفاظ، أن هذا اللفظ لمن وضع، وضع لهذا المعنى، وهل كان وضعه على نحو الحقيقة أو على نحو المجاز مثلا، وهكذا. كما بينا أن لفظ الصعيد لمن وضعت، عندما وضعها الواضع وضعها لمن، تأتي هنا علامات الوضع والحقيقة والمجاز، وأنها صحة عدم صحة السلب وصحة السلب والتبادر وما شاكل، هذا جعله قسما ثانيا. إذن عندنا في المقام مجموعة من الأمارات، منها ما تحدد مراد المتكلم، ومنها ما تحدد الوضع وأن هذه اللفظة موضوعة لهذا المعنى أو ظاهرة في هذا المعنى أو أنها حقيقة وليس على نحو المجاز، وهكذا. قبل أن نبين، عندنا لفت نظر أن الوضع الطبيعي والتسلسل الطبيعي لابد أن يكون ما ذكره أولا أن يذكره ثانيا، وما ذكره ثانيا أن يذكره أولا، لكن المصنف لعله للاهتمام أو لأن القسم الثاني الذي ذكره واضح ومتفق عليه، أما القسم الأول قد لمزيد اهتمام به قدمه وجعله قسما أولا، وإلا في التسلسل الطبيعي لابد أن يكون الأولى أن يكون الأول ثانيا والثاني أولا. إذا جئنا إلى كلمة الصعيد في بادئ الأمر لابد أن يستظهر أنها وضعت لماذا؟ هل وضعت لمطلق وجه الأرض أو للتراب الخاص مثلا؟ بعد ذلك إذا استظهرنا شيء نقول هل هو مراد أو ليس بمراد، هذا التسلسل الطبيعي، لكن الأمر سهل. فذكر القسم الأول، القسم الأول في تحديد المراد وتشخيص مراد المتكلم. متى كل هذا؟ هذا أيضا لابد أن يذكر في لفت النظر. النقطة الثانية أن هذا الكلام الذي يراد أن يبحث عنه هنا فيما إذا لا نعلم، لم نعلم بأن مراد المتكلم ماذا. أما إذا علمنا وقطعنا ولو من أمور خارجية لا يأتي هذا البحث كله كلامنا إذا كنا لا نعلم ما هو مراد المتكلم وشككنا في مراده. تأتي هذه المرحلة وهذه الأمارات تحدد المراد، فسندخل في بيان الأمارات من القسم الأول على تعبير المصنف التي تحدد مراد المتكلم. ما هي هذه الأمارات شيخنا؟ قال من قبيل أصالة الحقيقة، فيما إذا احتمل أنه أراد المجاز أو لا. هذه الكلمة عندما استعملها المستعمل والمتكلم في معنى من المعاني، هل يريد استعملها، هل يريد المعنى الحقيقي منها فيما وضعت له، هل استعملها فيما وضعت له أو استعملها في غير ما وضعت له فتكون مجازا، لا نعلم. فنقول تأتي أصالة الحقيقة، ونقول أنه عندما استعملها استعملها فيما وضعت له، فأصالة الحقيقة تجري. أو أصالة العموم أو أصالة الإطلاق، هكذا عندما يستعمل لفظة فيها عموم، هل يريد ما استعمله في العموم أو يريد أنه استعمله في الخصوص الخاص، نجري أيضا أصالة العموم. هكذا لفظة من الألفاظ المطلقة، هل أنه يريد الإطلاق أو يريد التقييد مثلا، نجري أصالة الإطلاق. ثم يقول المصنف أن هذه الثلاثة كلها ترجع إلى قرينة واحدة وأمارة واحدة، وهي أصالة عدم القرينة عند الشيخ المصنف. كل هذه من أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق، يقول أن العقلاء اللي هي مدرك الحجية لهذه الأمارات، سيرة العقلاء، أن العقلاء عندهم، هكذا يقول الشيخ المصنف، عندهم أصل وارتكاز عندهم أنه الأصل عدم القرينة. فإذا جئ بكلام بدون قرينة حينئذ نفهم الإطلاق مثلا، أو نفهم العموم، أو نفهم الحقيقة، فالأصل هو عدم القرينة، لا أن المرتكز والمعروف عند العقلاء هو الإطلاق فينفون القرينة، أو العموم فينفون الخصوص اللي هي قرينة الخصوص، أو الحقيقة فينفون المجاز، لا. وهذا على خلاف ما انتهى إليه صاحب الكفاية تماما، فإنه يقول لا، الأصل عند العقلاء هو أصالة الحقيقة فتدل على عدم قرينة المجاز، وهكذا والأمر سهل. إذن الأمارات من القسم الأول التي دل عليها الدليل وأنها حجة هي أصالة الحقيقة وأصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة مثلا عدم غلبة استعمال المطلق. شنو أصالة عدم استعمال المطلق في الفرد الشائع؟ مثلا عندنا لفظ المطلق وله أفراد كثيرة، فاستعمال ذلك المطلق في فرد من أفراده يكون استعمال شائع يغلب عليه هذا الاستعمال، بحيث بدرجة أن لا يصل إلى حد الوضع فيكون حقيقيا إذا وصل إلى الوضع، لا، من قبيل لفظ كلمة الشيخ مثلا عندما تطلق في علم الأصول قال الشيخ، أو في هنا في علم الأصول في المتأخر الآن يراد منه الشيخ الأعظم مثلا قال الشيخ، سابقا يراد منه الشيخ الأنصاري مثلا، وفي الرجال عندما يقول قال الشيخ، فإن لفظة الشيخ هذه مطلقة تصدق على الشيخ الطوسي وغيره وعلى الشيخ الأعظم وغيره، لكنها استعملت وشيع استعمالها في الفرد الغالب وهو الشيخ الطوسي مثلا. هاي غلبة الاستعمال عندما يستعملها المتكلم في الفرد الشائع، هذه تكون قرينة على تحديد المراد. وهكذا قرائن أخرى كالقرائن المقامية التي يعتمدها أهل اللسان وأهل المحاورة وأهل العرف، من قبيل من وقوع الأمر عقيب الحظر، يعني يؤتى بصيغة فعل الأمر بعد أن كان هنالك توهم حاضر، يتوهم المتوهم أنه يوجد منع ويؤتى بصيغة أمر بعد المنع، من قبيل ما قال الله تعالى: وإذا حللتم فاصطادوا، المحرم عندما يحرم للإحرام للعمرة أو للحج تحرم عليه مجموعة من المحرمات، بعد أن يحل من إحرامه يتوهم أنه لا يجوز عليه الاصطياد، لأن قلنا الصيد كان عليه محرما، الصيد كان عليه محرما. فعندما قالت الآية وقال المخاطب والقرآن اصطد فعل أمر، هل يجب عليه الاصطياد أو أن هذا استعمال الأمر بعد توهم الحظر؟ كان يتوهم المحرم أنه يوجد حظر عليه مثلا، هل أن استعمال لفظة فاصطادوا فعل الأمر مراد من المتكلم أنه يأمرني بالاصطياد بعد الإحلال يجب علي أم لا، أنها تدل على الإباحة؟ يقال أن هذه أمارة عند أهل المحاورة واللسان والعرف، أن الأمر بعد توهم الحظر لا يدل على الأمر وإنما يدل على الإباحة، فإذن هذه أمارة تحدد المراد وغيرها من الأمارات كلها لتحديد مراد المتكلم. بالنتيجة هذه الأمور كلها اللي ذكرناها عند أهل المحاورة فيما لو كانت موجودة وأراد خلافها، يعني عندما يتكلم بكلام مطلق ولا ينصب قرينة، وكان يريد المقيد، يعتبر عليه هذا يعد قبيحا منه، يقال له أهل العرف يقال له: لماذا جئت بلفظ مطلق ولم تذكر القرينة وأنت تريد المقيد، أو لماذا تأتي بلفظ عام وأنت تريد الخاص؟ فيقبح عليه. فعند استعماله هذه الألفاظ بدون أن ينصب قرينة، هذه أمارات على أنه يريد ما ذكر من أصالة، يعني تجرى أصالة العموم وأصالة الإطلاق وأصالة الحقيقة، ويكون الكلام حج عليه مثلا معذر أو منجز. هذه مجموعة من الأمارات من القسم الأول. وأما القسم الثاني الذي ذكره المصنف هو لتحديد ليس المراد وإنما لتحديد الوضع والأوضاع، ما وضعت له اللفظ واللفظة، ماذا يراد من هذه اللفظة. بل من قبيل قلنا كما بينا، وهو يذكر الشيخ المصنف وضع لفظة الصعيد، لماذا وعندما وضعها الواضع إلى ماذا وضعها الواضع، هل وضعها لخصوص لفظ وجه الأرض أو التراب الخاص أو الخالص. هذه مجموعة من الأمارات من القسم الثاني لتحقيق المراد من الوضع، وتأتي قلنا المراد من الوضع تأتي علامة التبادل وصحة السلب وعدم صحة السلب، وهكذا أن هذه اللفظة موضوعة لهذا المعنى على نحو الحقيقة. وكذلك من الأمارات كما يذكر ما ذكرناه سابقا، وقوع الأمر عقيب توهم الحظر، فهذا الأمر عندما يقع بعد توهم الحظر يكون ظاهرا في إرادة الإباحة، أن هذه اللفظة ظاهرة في الإباحة، لا من جهة أنه مراد أو غير مراد، لا، هذه اللفظة فاصطادوا ظاهرة في الدلالة على الإباحة وليس إرادة الإباحة، في الدلالة على الإباحة المطلقة، في الدلالة على الإباحة. هذه أيضا قرينة. وكذلك من القرآن الشهرة، الشهرة في المجاز المشهور، يعني لفظة الأسد عندما تستعمل في الرجل الشجاع، اشتهر استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع، فعندما تستعمل في الرجل الشجاع توجب أنها ظاهرة في هذا المعنى. واستعمالها في غير الرجل الشجاع يحتاج إلى حينئذ يحتاج إلى قرينة، يعني استعمالها في المعنى الحقيقي وفيما وضعت له يحتاج إلى قرينة صارفة طبعا تصرف عن من؟ عن المعنى الذي اشتهر فيه وهو الرجل الشجاع، ويكون نظير ومن قبيل اللفظ المطلق عندما يستعمل في فرده الشاع كما بينا لفظ الشيخ قبل قليل، فتكون ظاهرة في هذه المعاني. فلفظ الشيخ تكون ظاهرة في الشيخ الطوسي مثلا، ولفظ الأسد يكون ظاهرة في الرجل الشجاع بغض النظر عن أنه مراد أو لا، لا نريد أن نحدد اللفظ إلى ماذا وضع. وفي من استعمل في هذا المعنى أو ذلك المعنى. إذن بالنتيجة المطلوب في القسم الأول ماذا يراد من القسم الأول؟ أن اللفظ ظاهر في يعني في العفو في القسم الثاني الذي بيناه هو القسم الأول، أن القسم الأول الذي ذكره الشيخ المصنف المطلوب منه ما يراد وما يريد أن يحدده المتكلم، فإن بعد أن يثبت هذا اللفظ ظاهر في هذا المعنى هل هو مراد أو لا، هذا القسم الأول. وأما القسم الثاني في تحديد ما وضع له اللفظ، وأن هذا اللفظ لمن وضع، وما هي الأمارات التي تحدد هذه الأمور. زين، لماذا ومن أين جاء الشك في الأول والقسم الثاني؟ الشك في القسم الأول جاء منين؟ من أمر معين، وهو أن المتكلم هل نصب قرينة على مراده وما يريد أو لا، أو أنه لم ينصب، أو هل اعتمد على قرينة أو لم يعتمد. فإن كان معتمدا فهو يريد ما دلت عليه القرينة، وإلا فيريد المعنى الذي لم تدل عليه القرينة وهو المعنى الأصلي. أما القسم الثاني بترتيب المصنف نشأ من الأوضاع اللغوية، هل أن اللفظ لا نعلم إلى من وضع لهذا المعنى أو لهذا المعنى أو لذلك المعنى. وعلى كل حال فإن كل من القسم الأول والثاني يشكل قياسا مركب من صغرى وكبرى، فيجعل القسم الثاني صغرى في القياس والقسم الأول على ترتيب المصنف، والقسم الأول كبرى في القياس. فيقال هكذا: كلمة الصعيد مثلا، هذه صغرى القياس، كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، هذه صغرى وعليها أمارات، حددنا أن لفظة الصعيد كلمة الصعيد بماذا ظاهرة في مطلق وجه الأرض، هذه الصغرى. ثم تأتي الكبرى: وكل ظهور إذا بعد أن كان ظاهرا مراد أو ليس مراد، مراد للمتكلم. فتكون النتيجة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض أو لا، تكون هذه النتيجة مطلق وجه الأرض مراد للمتكلم. أعيد القياس: القياس مركب من صغرى وكبرى، الصغرى هي كلمة الصعيد ظاهرة في مطلق وجه الأرض، وكل ظهور مراد للمتكلم. فيكون كلمة الصعيد فتكون العفو مطلق وجه الأرض مراد للمتكلم. نطبق هذا المقدار ثم ننتقل إلى القسم الأول الذي ذكره والتحقيق فيه. قال: منها الأمارات المعمولة في استنباط الأحكام الشرعية من ألفاظ الكتاب والسنة، ما يستفيد منه الفقيه مجموعة من الأمارات لاستنباط الحكم الشرعي، وهي على قسمين، احنا ذكرنا ثلاثة، سيأتي خبر الواحد في الجملة أيضا. القسم الأول ما يعمل لتشخيص مراد المتكلم عند احتمال إرادته خلاف ذلك، يعمل هذه الأمارات حتى تشخص مراد المتكلم متى، إذا احتملنا أنه يريد الخلاف، أما إذا كنا نقطع بمراده لا يحتاج إلى هذه الأمارات، لا فيما إذا احتملنا أنه يريد خلاف هذا الكلام. من قبيل من قال كأصالة الحقيقة عنده؟ متى نجري أمارة أصالة الحقيقة التي دل عليها الدليل أصالة الحقيقة هي حجة؟ متى هذه أمارة تفيد الظن؟ كأصالة الحقيقة عند احتمال إرادة المجاز، يريد المجاز أو يريد الحقيقة، نقول الأصل هو الحقيقة. أو أصالة العموم والإطلاق، يريد العام أو يريد الخاص إذا احتملنا الخاص، يريد المطلق أو يريد المقيد إذا احتملنا المقيد. كل هندن قلنا ومرجع الكل إلى أصالة عدم القرينة، هذه أصالة عدم القرينة الصارفة عن المعنى الذي يقطع بإرادة المتكلم الحكيم له لو حصل القطع بمن؟ بعدم القرينة. كما أنه نحن عندما نقطع بماذا يريد المتكلم بعد أن نقطع بعدم القرينة أليس ننتهي إلى ماذا يريد المتكلم؟ كذلك هذه الأمارات تعمل هذا العمل، أنه توصلنا إلى مراد المتكلم فتصرف المعنى إلى المراد وماذا يريد. ومن قبيل غلبة استعمال وكغلبة استعمال، هاي وكغلبة لمن ترجع؟ ترجع إلى الإطلاق، يعني الأمارات التي تحدد المراد واحدة من عدهن أصالة الحقيقة، والثانية أصالة العموم، والثالثة أصالة الإطلاق، والرابعة فنحط قبل ومرجع الكل شارحة إلى وكغلبة قبلها مشارحة حتى تصير جملة اعتراضية، أن تلك الثلاثة السابقة أرجعها إلى أصالة عدم القرينة عند الشيخ المصنف لا يهم. زين، القرينة الرابعة أو العفو الأمارة الرابعة كغلبة استعمال المطلق في الفرد الشائع بناء على عدم وصوله إلى حد الوضع، إن لم يصل إلى حد الوضع لفظة الشيخ، هاي كلمة الشيخ استعملت في الفرد الشائع وهو الشيخ الطوسي مثلا، هذه تكون أمارة على أنه يريد استعمال هذه اللفظة في هذا المعنى ويريد هذا المعنى وهو الشيخ الطوسي عندما استعملت في الفرد الشائع، هذه أمارة من الأمارات. وكالقرائن المقامية، هذه الرابعة، القرائن المقامية، أي القرائن المقامية التي يعتمد أهل اللسان في محاوراته، هذه كوقوع الأمر عقيب توخم الحاضر، هذه قرينة مقامية، أن الأمر عندما يأتي بعد التوخم الحاضر لا يدل على الأمر وإنما يراد، العفو مو لا يدل، يراد من هذه الكلمة الإباحة، كتوهم الأمر عقيب توهم العفو، كوقوع الأمر عقيب توهم الحاضر ونحو ذلك. وبالنتيجة وبالجملة الأمور المعتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم بحيث لو أراد المتكلم القاصد للتفهيم خلاف مقتضاها ما تقتضي هذه الأمارات التي بيناها من دون نصب قرينة معتبرة عد ذلك منه قبيحا. فإذا تكلم بكلام عام وكان يريد خلاف العام، خلاف الكلام، يعتبر بدون أن ينصب قرينة، يعتبر هذا قبيحا منه. ولذلك لجريان أصالة الإطلاق أو جريان أصالة العموم. أما القسم الثاني، والقسم الثاني ما يعمل لتشخيص أوضاع الألفاظ، ماذا يراد من هذا اللفظ، وضع لماذا ولأي شيء وضع قبل أن يكون مرادا أو ليس بمراد، وتمييز مجازاتها عن حقائقها، هل اللفظ وضع للحقيقة أو وضع للمجاز، وظواهرها عن خلافها، خلاف الظاهر ظاهر أو لا، خلاف الظاهر ماذا يظهر من هذه الكلمة، كتشخيص أن لفظ الصعيد موضوع لمطلق وجه الأرض أو التراب الخالص، شلون نميز أن هذا اللفظ لفظة الصعيد لمن وضعت، تعمل هنا مجموعة من الأمارات والأصول، قلنا مثلا التبادر، صحة الحمل وعدم صحة السيل وما شاكل تذكر فيه الأمارات على الحقيقة، وتعيين أن وقوع الأمر، تعين وتعيين وقوع الأمر عقيب توهم الحظر على هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة أم لا حذفها بعد، يتعين أن يكون هذا الأمر الذي وقع بعد الحاضر هذا يتعين على أنه يراد، يدل على ماذا، لا أقول يراد لأن كلامنا ليس في تشخيص المراد، يدل على ماذا؟ وضع لماذا؟ وضع للإباحة. فالأمر الذي يأتي بعد توهم الحظر موضوع عند العرف، كأنما هذه قرينة وعلامة على أنه موضوع للإباحة المطلقة. فقد يقال أنه هل تعين أن وقوع الأمر يتعين له لا؟ وقوع الأمر عقيب توهم الحظر هل يوجب ظهوره في الإباحة المطلقة أم لا يجيب؟ هكذا قد يقال بوجوبه أنه في الإباحة المطلقة. إباحة على قسمين قلنا، إباحة اقتضائية ولا اقتضائية كما يذكرها السيد الشهيد رحمة الله عليه، أو إباحة مطلقة وإباحة بالمعنى العام والإباحة بالمعنى الأخص. المطلقة اللي هي قصده بالمعنى العام، يعني التي تشمل الاستحباب والوجوب، يخرج منها فقط الحرمة مثلا مباح، حتى المكروه يدخل بها. أما الإباحة بالمعنى الأخص لا، التي يتساوى فيها الأمران. بل ومن قبيل الشهرة، وأن الشهرة في المجاز المشهور كما بينا في لفظه. طبعا هذا قبل أن أنتقل، هذا ذكر في تحديد المراد نفس المثال يجاب في تحديد اللفظ والمعنى. والأنسب أن يذكر هنا محله هو في القسم الثاني لا في القسم الأول، ولا يحدد المراد وإنما يحدد ظهور الكلمة في ماذا وضعت. وعلى كل حال، ومن قبيل أمارة أخرى في تحديد القسم الثاني وماذا يراد من الألفاظ، الشهرة في وأن الشهرة في المجاز المشهور، استعمال هذا اللفظ في المجاز المشهور. قلنا في الرجل الشجاع، هل يوجب احتياج الحقيقة إلى قرينة صارفة عن الظهور العرضي أو لا؟ استعمال لفظ الشجاع، الرجل الشجاع في استعمال الأسد، العفو، استعمال لفظة الأسد في الرجل الشجاع وهو مجاز مشهور، لفظ الأسد في الرجل الشجاع هذا مجاز، لكن مجاز مشهور، كلما استعمل يدل على الرجل الشجاع. هسه مراد أو غير مراد بحث آخر، هذا يذكر في القسم الأول قلنا. فتدل لفظة الأسد التي استعملت على الرجل الشجاع، هل توجب احتياج الحقيقة إلى قرينة صارفة؟ فعندما يستعمل الأسد في الحيوان المفترس هل يحتاج إلى قرينة تصرفه عن الظهور العرضي، ذلك الظهور الذي الذي استعمل فيه لفظة الأسد في الرجل الشجاع؟ نحتاج إلى قرينة أن يصرف لفظة الأسد من الرجل الشجاع إلى المعنى الحقيقي الحيوان المفترس المسبب عن الشهرة أو لا؟ ويكون نظير استعمال اللفظ المطلق هو كلمة الشيخ في الشيخ الطوسي المنصرف إلى بعض أفراده. هذا يكون هنا إذا شككنا نجري ماذا؟ أصالة مجموعة من الأمارات لتثبت الحقيقة أو المجاز، أو لتثبت المطلق أو المقيد وما شاكل. وبالجملة وعلى كل حال، فالمطلوب في هذا القسم يا أي قسم؟ القسم الثاني، أن اللفظ ظاهر في هذا المعنى أو غير ظاهر، فنجري مجموعة من الأمارات. أما في القسم الأول تحديد المراد، أن الظاهر المفروغ عن كونه ظاهرا مرادا أو ليس بمراد. إذن القسم الأول لتحديد ماذا يراد بعد إثبات الظهور، والقسم الثاني لتحديد ماذا يظهر من هذه اللفظة، هل هو ظاهر أو ليس بظاهر. ثم يقول والشك في الأول، يعني في الأول ليس في القسم الأول، لما ذكره أولا يعني في القسم الثاني، ما ذكره الآن قبل قليل أولا. هذه وبالجملة، فالمطلوب في هذا القسم أي قسم من هذا القسم؟ القسم الثاني. ثم قال وفي القسم الأول، بعد ذلك يقول والشك في الأول أي ما ذكرته أولا يعني في القسم الثاني، تحديد الظهور. هذا من أين نشأ الشك في القسم الأول في تحديد الظهور؟ قال مسبب عن الأوضاع اللغوية والعرفية، هذه اللفظة لمن وضعت؟ في الأوضاع اللغوية والأوضاع العرفية. العرف عنده عندما يقع الأمر عقيب توهم الحظر على ماذا؟ وضع لماذا؟ مو يدل على ماذا، وضع لماذا. زين. أما في القسم الثاني وفي الثاني، وقصده في القسم الأول على ترتيبه، وفي الثاني يعني تحديد المراد مسبب، ما جاء مسبب، بعض قال والشك في الأول مسبب، وفي الثاني يعني والشك في الثاني مسبب عن اعتماد المتكلم على القرينة وعدم القرينة. إذن فالقسمان من قبيل الصغرى والكبرى لتشخيص المراد وبينا الصغرى والكبرى. ثم يقول أما القسم الأول، ما هو القسم الأول تحديد معنى المراد؟ قلنا هذا، قلنا جملة منها من الأمارات متفق عليها ولا خلاف بأنها حجة ومقبولة، لا إشكال فيها ولا خلاف. لماذا؟ لأن تلك الأمور واضح أنها معتبرة وأمارات مقبولة تحدد المراد عند أهل اللسان والمحاورة، هذا ما لا إشكال في ذلك، ما عندنا مشكلة كما بينا. إنما الكلام وقع في موردين، مورد ينسب للإخباري وآخر للشيخ المحقق القمي صاحب القوانين. الإخباري قال أن ظواهر القرآن الكريم ليست حجة. لماذا أن الظاهر في موضعين قلنا، لماذا أن الظاهر لا يكون حجة؟ هذا أولا. والمورد الثاني الشيخ القمي قال لا، أن الذي لم يكن مقصودا بالخطاب لا يكون ظاهرا في حقه ولا يكون مرادا. المتكلم عندما يتكلم مع جماعة كان قاصدا أن يفهمهم، هذا يكون الظهور في حقهم مرادا، ما كان ظاهرا يكون مرادا. أما غيرهم الذين لم يكونوا مقصودين بالخطاب لا يكون الظاهر في حقهم مراد. وكذلك الموضع الأول، يقول الإخباري بعض الإخباريين أن الكلام ظاهر لمن خطب به، لمن يعلمه، للمعصوم فقط ولأهله فقط، أما غيرهم فقط في القرآن لا يكون ما يظهر من الكلام حجة في حقهم ولا يكون مرادا للمتكلم. إذن الأول وهو الإخباري المن ناظر، ناظر في أن ما يكون مقصودا من القرآن يكون مقصودا لطبقة خاصة، من يستطيع أن يستفاد من القرآن استفادة حقيقية، وهم أهل البيت عليهم السلام والمعصومين فقط، أما غيرهم فلا يكون لهم القدرة على الاستفادة التامة، إذ أصل الخطاب هو موجه من البداية، هكذا يقول بعض الإخباري، من البداية موجه إلى جهة وطبقة خاصة، فلا يكون ما يظهر منه حجة على الكل ومراد المتكلم أن يصل إلى الكل. أما الثاني ناظر علما، ناظر إلى أن المتعارف عند أهل المحاورة والعرف أن يكون الكلام الظاهر حجة في حقهم وهو مرادا للمتكلم فيما من يتكلم معه المخاطب، لا أن ما يظهر من كلامه يكون مرادا حتى لمن لم يقصد إفهامه. وعلى كل حال بعد أن تمت الكبرى وهي الكبرى على أن أهل اللسان والمحاورة والعرف ماذا يقبلون من أن الكلام إذا كان ظاهرا يكون مرادا بمجموعة من القرائن عند أهل العرف والمحاورة، لكن أصحاب هذين الموضعين يقول العرف يقولون أنه خارج عن أسلوب المحاورة والمحاورات العرفية، فهم عندهم مشكلة في تحديد الصغرى وليس الكبرى. لو كان ظاهرا عند أهل العرف لكان مرادا وحجة، لكن يقول أهل العرف لا يقولون بدخول هذين الموضعين، هكذا يدعون. فإن الإخبار يقول أن الكلام هو من الأول، هذا ليس موجها أو ليس يراد منه لتفهيم كل البشر، وإنما كلام خاص لمن ينتفع منه وهو من خوطب به فقط. أما الشيخ القمي يقول أهل العرف يقولون بأن الذي لا يكون مخاطبا ومقصودا بالإفهام، أهل العرف يقولون لا يمكنهم هؤلاء أن يجرون أصالة الإطلاق أو أصالة الحقيقة أو أصالة عدم القرينة وما شاكل. نفس الأهل اللساني وأهل العرف يقولون بما أنهم لم يكونون مقصودين بالإفهام، هكذا يدعي الشيخ القمي صاحب الموضع الثاني والمورد الثاني، يقولون هو لم يدخل في تصرفات أهل العرف، من لم يكن مقصودا بالإفهام لا يحق له. العرف يقول والمجتمع وأهل اللسان والمحاورة يقول الذي لم يكن مقصودا، هكذا يدعي القمي، لا يحق له أن يجري أصالة الإطلاق أو أصالة العرف في حقه لأنه لم يكن مقصودا في الكلام. إذن بين الموضعين عموم خصوص من وجه يجتمعون في القرآن فيما إذا كان هنالك حاضر ومقصود بالإفهام لكنه ليس من أهل البيت، ويفترقون كل منهما في موضع. فإن قول القم يفترق في الروايات فلا يشمله كلام الإخبار، لأن كلام الإخبار خاص في القرآن الكريم، وكذلك يفترق الإخبار عن الشيخ القمي في القرآن من كان مقصودا وهو المعصوم عليه السلام فقط. نطبق هذا المقدار ثم ننتقل إلى مطلب آخر. قال القسم الأول فباعتباره في الجملة مما لا إشكال فيه. القسم الأول يعني إشارة إلى ماذا؟ فاعتباره ما يراد من المتكلم وإجراء مجموعة من الأمارات لتحديد المراد، هذا القسم الأول. هذا معتبر أو لا؟ نعم معتبر في الجملة قطعا. لماذا قال في الجملة؟ ليخرج هذين الموضعين، لأن البعض قال لأن القواعد لتحديد المراد لا تكون مطلقة في أي كلام أو لأي أحد، إذ بعض الكلام لا يمكن أن تجرى فيه هذه القواعد كالقرآن الكريم على ما يقوله الإخباري، أو بعض المتكلمين لا يحق لهم، بعض المخاطبين لا يحق لهم أن يجرون هذه القواعد التي نتكلم بها إذا لم يكونوا مقصودين بالإفهام. قال فاعتباره في الجملة مما لا إشكال فيه ولا خلاف، لأن المفروض. لماذا؟ يقول هذه سياقات، نسيت أن أبين شيء، هذه سياقات لغوية عرفية عند أهل المحاورة والعرف، وأن الشارع هذا لابد لي لم أذكره في البداية نسيته، وأن الشارع لم يخترع قضية تغاير ما عليه العرف والمحاورة، الشارع المقدس تبع وسار مع ما سار عليه أهل العرف وأمضى ما عملوه. وبما أن أهل العرف عندما يريد أن يحددون المراد يتبعون هذه الخطوات وهذه الأصول إذا شك في تحديد المراد، هكذا الشارع المقدس عندما يتكلم لتحديد مراداته نتبع ما اتبعه أهل العرف، لأن الشارع لم يخترع طريقة جديدة خاصة به وقد أمضى ما سار عليه العرف والعقلاء، هذا لب الدليل. قال لأن المفروض كون تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان، كون تلك الأمور معتبرة عند أهل اللسان في محاوراتهم المقصود بها التفهيم، ومن المعلوم بديهة، هذا واضح، يقول أن طريق محاورات الشارع في تفهيم مقاصده للمخاطبين لم يكن طريقا مخترعا جديد عنده طريقة خاص مغايرا لطريق محاورات أهل اللسان في تفهيم مقاصدهم، ولذلك هو يتبع ويقبل ما فعلوه أهل المحاورة. نعم الخلاف في موضعين، والخلاف وإنما الخلاف والإشكال وقع في موضعين، أحدهما جواز العمل بظواهر الكتاب، والثاني أن العمل بالظواهر مطلقا، يعني سواء كان الكتاب أو غير الكتاب، الظواهر مطلقا في حق غير المخاطب، هذا للقمي رحمة الله عليه صاحب القرآنيين، بها قام الدليل عليه بالخصوص أم لم يقوم، لا يبحث هل عليه الدليل أو لا، هو يدعي أنه لا دليل إذا لم يكن مخاطبا مقصودا بالخطاب، لا دليل. طبعا هذا بغض النظر عن دليل الانسداد، وإلا لو نحن ودليل الانسداد قلنا تكون مطلق الأمارات حج، كلامنا بغض النظر. والخلاف الأول يعني بعض الإخبارية والموضع الأول، والخلاف الأول ناظر إلى لماذا تكلم بهذا الكلام، قال لأن القرآن خاص جاء لمن خطب به فقط، ويراد تفهيم بعض مخاطبين، ناظرا إلى عدم كون المقصود بالخطاب استفادة المطلب منه مستقلا. هذا يقول أن هدف ومقصود مقصود المتكلم في القرآن أنه لا ينتفع من هذا الخطاب الذي يتكلم به أن ينتفع به مستقلا، وإنما لا بد من وجود واسطة هي التي تحدد لكم كيفية الانتفاع من القرآن، والواسطة هو المعصوم من خطب به. والخلاف الثاني ناظر إلى منع كون المتعارف، هذا الثاني القمين لماذا لا يقبل؟ قال لأن نفس أهل العرف يمنعون بين أهل اللسان اعتماد غير من قصده، يعني المخاطب الذي لم يقصد الإفهام، هذا يمكن أن يعتمد على تلك الأمارات؟ نفس أهل العرف واللسان يقول لا، لا يمكن الاعتماد، هكذا يدعي فيخرجه صورويا اعتماد غير من قصد إفهامه بالخطاب على ما يستفيده من الخطاب بواسطة أصالة عدم القرينة عند التخاطب لا يحق له، يقول أهل العرف هكذا. إذن المرجع في كلا الموضعين مرجع وخلاف صغروي وليس كبرى، وإلا الكبرى أن الشارع لم يخالف أهل العرف وأن هنالك عادة عند أهل العرف متسالم عليها يعملون مجموعة من الأصول، هذه الكبرى لا خلاف فيها عند الكل بما فيهم الإخبار والشيخ القمي، إنما الكلام صغروي أن أهل العرف يقولون أنه لا يحق له. فمخرج أو فمرجع كلا الخلافين الإخبار والقمي في الموضعين إلى منع الصغرى. ما هي الصغرى؟ أن العقلاء لم يتمسكوا في حالة ما إذا لم يقصد إفهامه، وأن العقلاء يقولون أن هذا الكلام لا يمكن الاستفادة منه مستقلا إلا بواسطة أهل البيت مثلا. وأما الكبرى أعني كون الحكم عند الشارع في استنباط مراداته من خطاباته المقصود بها التفهيم ما هو المتعارف عند أهل اللسان في الاستفادة، فمما لا الكبرى قال وأما الكبرى فمما لا خلاف فيه ولا إشكال. بل ثم قال أما الكلام في الخلاف الأول فتفصيل، راح نجي نفصل ما قاله الإخباري. ما هو الدليل على أن الكلام هذا خاص ولا يكون مقصودا ولا يكون الظاهر منه مقصودا إلى الكل وإنما خاص بطبقة معينة؟ ما هو الدليل؟ قال عندنا مجموعة من الروايات. قال الكلام فيه لا شيء ولا تعقيد في الكلام، الآن بسيط الكلام. قال أما الكلام في الخلاف الأول يعني ما يقوله الإخباري فتفصيله أن ذهب جماعة من الإخباريين إلى المنع عن العمل بظواهر الكتاب. ظاهر الكتاب ليس لكل أحد من دون ما يرد التفسير وكشف المراد عن الحجج المعصومين صلوات الله عليهم، لا يستفاد من القرآن من ظواهر القرآن إلا بواسطة خاصة. وأقوى ذكروا مجموعة من الأدلة، وأقوى ما يتمسك لهم على ذلك وجهان دليلين. الدليل الأول أحدهما الأخبار المتواترة المدعى ظهورها في المنع عن ذلك، يقول عندنا مجموعة من الأخبار بل هذه الأخبار متواترة تدعي أنه يمنع أن يكون التمسك بظاهر القرآن، مثل النبوي يعني الرواية اللي واردة عن النبي صلى الله عليه وآله قال من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار، يحضر مقعده من النار اللي يفسر القرآن برأيه ولا يرجع لأهل البيت عليهم السلام ولا يرجع للطبقة الخاصة. وفي رواية أخرى من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده، وفي حديث النبوي آخر ثالث وفي نبوي ثالث من فسر القرآن برأيه فقد افترى على الله الكذب. هذه روايات كثيرة يقول أصحاب هذه الدعوة. وعن أبي عبد الله عليه السلام من فسر القرآن برأيه إن أصاب لم يؤجر وإن أخطأ سقط أبعد من السماء. وفي النبوي العام يعني رواية عن العامة من فسر القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ حتى وإن كان مصيبا الواقع فقد أخطأ لا يحق له ذلك. وعن مولانا الرضا عليه السلام عن أبيه عن آبائه عن أمير المؤمنين عليه السلام قال رسول الله صلى الله عليه وآله إن الله عز وجل قال في الحديث القدسي ما آمن بي من فسر كلامي برأيه وما عرفني من شبهني بخلقي وما على ديني من استعمل القياس في ديني. وعن تفسير العياشي عن أبي عبد الله عليه السلام قال من حكم برأيه بين اثنين فقد كفر. أين محل الشاهد؟ قال ومن فسر برأيه آية من كتاب الله فقد كفر. كفر يعتبر هذا الذي يأخذ بظاهر القرآن ويفسر القرآن على ظاهره برأيه. وعن مجمع البيان أنه قد صح عن النبي صلى الله عليه وآله وعن الأئمة القائمين مقامه أن تفسير القرآن لا يجوز إلا بالأثر الصحيح والنص الصريح. ما يصير واحد يفسر القرآن إلا بروايات خاصة من أهل البيت عليهم السلام، نص صحيح بالأثر الصحيح والنص الصريح. وقوله عليه السلام ليس شيء أبعد من عقول الرجال من تفسير القرآن، هذا بعيد عن عقل الرجال. إن الآية يكون أولها في شيء وآخرها في شيء، وهو كلام متصل ينصرف إلى وجوه. وفي مرسلة شبيب يأتي والحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين.